الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نفتح كتاب أصول التفسير صفحة 180. كنا اتكلمنا المرة فاتت، يعني جزء من المحاضرة كان على أهم المؤلفات في التفسير، أهم المؤلفات في التفسير بينها منا جزء من المؤلفات أو المصنفات، منها طبعا جامع البيان لابن جرير وغيرها. وقفنا عند المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، مؤلفه اللي هو أبو محمد عبد الحق ابن غالب ابن عطية الأندلسي. ابن عطية عمل هذا الكتاب، هو كتب مشهورة في التفسير جدا، وهو ولد 481، تولى القضاء بمدينة المرية في الأندلس. يعني هو أحد أعلام الأندلس الحائزين على قصب السبقي في الفقه والحديث والتفسير والأدب. هو عالم، يعني كل اللي هو أورده هنا من المؤلفين علماء أجلاء، لهم قدر يعني عظيم وشأن جليل في مجال التفسير. بصرف النظر بقى عن الأخطاء اللي بعض منهم وقع فيها في مسألة الاعتقاد، لكن هم أئمة لغة وأئمة بلاغة وأئمة كبار وعظام، وصعب الزمن يعوز يوم تاني. يعني الله على كل شيء قدير، بس الناس دي صعب إنها تتكرر تاني، خاصة وإحنا في الموضوع العلم عمال ينحدر، يعني عمالين نقل 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 وصلنا إيه. فكون إن حد فيهم، عشان بس النفوس تبقى صافية، ما نعملش زي جماعة اللي تولوا مبدأ التبديع للمشايخ وعدم الأخذ من أي كتاب في أي خطأ، دول ضلوا الطريق ويعني انحرفوا عن سواء السبيل. ده علماء أجلاء، ونشوف إزاي العلماء بيتكلموا على بعض حتى لو كان عندهم بعض الأخطاء، لكن في الجملة هم علماء أجلاء، لهم قدرهم وزنهم، ما نخليش أو ما نخليش أخطائهم تخلي فيه نوع من أنواع الحرج في الصدر أو السواد. نتجنب الأخطاء ونستفيد ما في الخير الكثير جدا في كتبه. قال عنه ابن جزي الغرناطي: وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها، فأنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. محافظ على السنة دي هنقف عندها شوية، بس نشوف كمان أبو حيان بيقول إيه. بيقول: وعقد أبو حيان مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري، فقال: وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص، وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص. عمل مقارنة فقال كتاب ابن عطية يختلف عن كتاب الزمخشري، لأن كتاب ابن عطية بينقل فيه عن السلف وجامع أقوال كثيرة وأخلص من البدع، يقصد لأن هنجيب دلوقتي كلام ابن تيمية، هو بيبين أنه الزمخشري طبعا معروف أنه هو معتزلي، وبرضه هو يورده هنا في كتاب اسم كتابه، فهو قال أخلص منه من البدع وما أشبه هذا. ابن تيمية بيعلق على ابن تفسير ابن عطية يقول: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة أسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، إلى آخر كلامه اللي ذكره. لو نظرنا لكلام ابن تيمية اللي بيقول هو أتبع للسنة، يعني في الجملة هو أتبع للسنة، لكن عنده أخطاء، عنده أخطاء ما وردهاش هنا صاحب الكتاب، لكن ابن تيمية أشار إليها وأشار إليها صاحب الكتاب. ولو أنت مش واخدة بالك مش هيلفت نظرك أنه كتاب ابن عطية في مذهب الأشعري، كتير بيتكلم في مذهب الأشعري خاصة في الصفات وغير الصفات، وهجيب لك دلوقتي بعض الأشياء عنه. والمحاضرة دي مهمة جدا، المحاضرات اللي فيها بنتكلم عن أخطاء المفسرين متعلقة بالعقيدة على وجه الخصوص محاضرات غاية في الأهمية. قال ابن تيمية فين: وأسلم من البدع من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد ابن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير. شوف بقى مكلم على تفسير ابن الطبري، قال: من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف ولا يحكيه بحال. بين أنه بيجيب كلام، بينقل كلام كتير عن ابن جرير، قالك لكن ما كان ما بيحكيش اللي ابن جرير قاله عن السلف، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. خلي بالك بقى من كلام ابن تيمية، ولازم تبقى قارئة جيدة لابن تيمية، لأن كلامه بقى فيه إشارات معينة، كثرة الاطلاع على كتب ابن تيمية تخليك تفهمي هو يقصد إيه بكل عبارة. قال: وإنما يعني وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام. عايز يقول يا ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولها، وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة. دلوقتي لو نظرنا إلى كلام ابن جوزي وكلام أبو حيان وكلام أبي كلام ابن جوزي وكلام أبي حيان وكلام ابن تيمية، هنلاقيهم بيعقدوا مقارنة بين كون كتاب ابن عطية ما فيهوش نفس الاعتزال أو تقرير مذهب الاعتزال زي ما فعل الزمخشري، وإنه بيتكلموا في الجزئية دي، لكن ما حدش فيهم تعرض إن بالفعل ابن عطية عنده أشعرية. تعال كده نشوف مثلا حاجة بقى خارج الكتاب، ودي من النقلات اللي أنا يعني ده تحضير يعني مش دعوة بالكتاب، مثلا في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ابن عطية قال واختلف، لما تروحي بقى عند الآية دي في تفسير ابن عطية سورة البقرة الآية 286 آخر آية في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال ابن عطية واختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا الآن في الشرع، وأن هذه الآية أذنت بعدمه. فقال أبو الحسن الأشعري، خلي بالك بقى، وجماعة من المتكلمين بين الكلام وهو هيقرر عقيدته: تكليف ما لا يطاق جائزا عقلا، ولا يحرم ذلك شيء من عقائد الشرع، أو لا يحرم ذلك شيء من عقائد الشرع، ويكون ذلك إمارة على ويكون ذلك إمارة على تعذيب المكلف وقطعا به. ده تفسير ابن عطية عند الآية. أدي هقرر هنا إيه الناس اللي درست معايا عقائد الفرق الضالة، كتاب أنا أوردت المسألة دي في كتاب عقائد الفرق الضالة، وانا بتكلم على عقائد الاشاعره، ولما قلت بعقيد اهل السنه والجماعه واختلافهم مع الاشاعره ذكرت كلام ابن تيميه في هذه المساله، وبينت الاصل اللي بنوا عليه مساله انه الانسان يكلف ما لا يطاق، الاصل اللي بنوا عليه اصل فاسد، ورد عليه ابن تيميه. طبعا ذكرنا ده في عقائد الفرق الضاله، مش هكرر تاني، اللي نسيت ترجع تاني تسمع عقائد الفرق الضاله وتقرا الكتاب. ادي مساله ما لا يطاق، دي مصيبة. طب حاجة تانية، كان بينقل كثير عن الباقلاني، والباقلاني معروف انه من اهل الكلام، مثلا في قوله تعالى برضو ابن عطية، كل ده ارجع للتفسير، كل ده من كتب تفسير يعني من كتاب تفسير بتاع ابن عطية، بجيب الآيات وبجيب كلامه فيها. قول الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير في سورة في آل عمران، في آل عمران الآية 165، آل عمران الآية 165 اللي هي قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بيقول ابن عطية في تفسير الآية 165 آل عمران، شوفي بقى بيقول إيه، قال القاضي ابن الطيب وغيره: ظاهره العموم ومعناه الخصوص، لأن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحيلات او الشيء المحال، يعني مش المحيلات بقى، عشان المحال اللي هو الشيء الله شديد المحال يعني العذاب، فالمحال اللي هو مستحيل يعني. فقال الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالقدره على الشيء المحال، ده مصيبه. فاكره لما اللي كانت معانا وبتحضر معانا في درس المعلمات وسالته الفرق بين الله على كل شيء قدير او قادر، وان انا اقول ان الله قادر او قدير بدون ما قيدها ده على كل شيء، ناقشنا الموضوع ده فاكرين؟ هو هنا بقى بيقول ايه؟ بيقول خلي بالك من كلامه، بيقول ظاهره العموم معناه الخصوص. يعني الآية إن الله على كل شيء قدير دي معناه عام. ده المعنى العام، الخصوص عنده ايه؟ إن على كل شيء قدير في الشيء اللي هو ممكن، لكن المحال لا. يعني هو يرى أو عقيدة الأشاعرة إن الشيء المستحيل ربنا ما يقدرش عليه. ربنا يقدر على الشيء الممكن، لكن مستحيل لا. طبعا في العقيده السفرانيه برضه بينا الكلام ده، فخلي بالك من الكلام. شوفي بقى الكلام ايه في مقتل كده، ولا تاخدي بالك منه والله لو كنتش دارس عقيد، والله قعدت 100 سنه تقري الكلام ولا يمكن تاخدي بالك، لانه بص يقول ايه: ظاهره العموم معناه الخصوص، لان الله تعالى لا يوصف بالقدره على المحال. انت لما تقري الكلام ده ايه المشكله؟ حلو جدا، كمل يا هات انقل حط، يعني خلي بالك. طب عندك كمان في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ابن عطية في الآية دي قال بالضبط، أنا بنقل كلامه بالكلمة، قال: دون تكييف ولا تحديد ولا تجويز حدوث ولا حروف ولا أصوات، ولا أصوات. والذي عليه الراسخون في العلم أن الكلام والمعنى القائم في النفس، اللي عليه الراسخون في العلم أن الكلام هو المعنى القائم في النفس. يا الله، عقيدة الأشاعرة واضحة بقى، وضوح الشمس يعني في ربعة النهار، هي دي عقيدة الأشاعرة. والراسخون في العلم، هو بيقول بقى الراسخون في العلم أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكا من جهة السمع يتحصل به الكلام. ده كلام ابن عطية في تفسير الآية، وكثير بقى كده. المصنف هنا لم يذكر هذه المسألة، يعني هل اكتفى بأن هو قرر أصولهم من جنس ما قررت، وبيقول وبينقل قول ويذكر ما يوزع، ده كلام ابن تيمية، فما ذكرهاش صراحة، لكن دي عقيدة ابن عطية مع الاحترام الكامل. وزي ما قلنا نوجه العلماء ونحترمهم ونقدرهم، علماء أكابر ربنا فتح لهم ما لم يفتح لغيرهم، أعطاهم سعة فهم وعلم ولغة وبلاغة وإدراك الشعر العربي وإدراك معاني القرآن عظيمة. يعني هم مش حاجة سهلة، يعني الخوض فيهم مسألة مش سهلة، حتى وإحنا بنذكر أخطائهم بأدب بأدب ونقدرهم قدرهم، مش معنى إن هو غلط فتكلم عليه باستهانة كده واستهتار، لا لا إياك. إحنا قلنا بالأدب يأتي العلم، لكن العلم ما يجيبش أدب، الأدب يجيب علم، لكن العلم مش هينفع من غير أدب، ولا هيجي العلم من غير أدب. فأنا معلش بقى أكرر المسائل دي من اللي أنا بسمعه من بعض الأخوات وبعض الإخوة طبعا يعني. طيب، قال ابن عطية المصنف بقى يقول حفظه الله: وابن عطية يذكر الآية في تفسيره ثم يفسر عبارة عذبة بعبارة عذبة سهلة، ويورد من التفسير بالمأثور، وينقل عن ابن جرير الطبري، ويناقش المنقول أحيانا، ويكثر من استشهاد بالشعر العربي، ويتحكم إلى اللغة العربية عند توجيه بعض المعاني، ويهتم كثيرا بالصناعة النحوية، ويتعرض كثيرا للقراءات المختلفة، ويفسر ببعضها ببعض، ويفسر بعضها ببعض. جميل، يعني شوفي شوفي مين النهارده عنده كل الكلام ده؟ مين النهارده عنده من العلماء هذا الكلام؟ مين اللي عنده كل الشعر وعنده الصياغة والصناعة النحوية على 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 أصولها، مع القراءات، مع الاستشهاد بالأشعار، مع اللغة، مع التفسير المأثور؟ مين اللي عنده الكلام ده؟ قلما قليل يعني، وعلى الوجه ده زي السلف كده ما اعتقدش يعني. فالموضوع مش بسهوله كده ان احنا نتكلم عن علماء، لكن لا مانع ان احنا نبين ما عنده من، او العلماء ما تستدركوا عليه العلماء من اخطاء بادب. طيب، بعد كده انتقل للجامع الاحكام القران لقرطبي رحمه الله، امام ابو عبد الله محمد بن احمد القرطبي، ولد طبعا في اوائل القرن السابع في قرطبه الاندلس، وقد فيها شباب كله، ولما سقطت في يد النصارى كسر بلاد الاندلس كلها، هاجر الى مصر وعاش في مصر، وكان من العلماء العظماء الحقيقه، وعاش في المنيا شمال اسيوط، وفضل يعني حياته انهاء هناك لغايه لما توفي 671، توفي 671. هنا لما تكلم المصنف عنه قال مالكي المذهب اشعري العقيد، ذكر عقيدته صراحه، ما اعرفش ليه ما ذكرش عقيده ابن عطية صراحة يعني. فقالها على طول يعني، دي ما فيهاش. الإمام القرطبي علم، علم بمعنى الكلمة، علم في اللغة، علم في الفقه، علم في حاجة عظيمة. دول كبار 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 كبار، مين تاني هيجي زي القرطبي؟ طيب مين تاني هيجي زي ابن كثير؟ مين تاني هيجي زي الإمام الطبري؟ مين هيجي زي ابن عطية؟ فين دول وإمتى؟ علماء أكابر. ومع هذا هو كان أشعري العقيدة، وإحنا عارفين أننا في القرن من أول القرون الخامس والسادس والسابع، القرون دي اشتد فيها جدا وتوسع فيها جدا فكر أشعرة، كتر جدا توسع جدا، لأنه هو اللي يوافق يعني إيه التقدير البشري لأول لحظة، يعني عشان يخلص من حتة إن هو ينزه الله سبحانه وتعالى، عايز ينزه ربنا، دماغه على طول بتروح على نفي الصفات كما فعل الأشعار. انتشر المذهب رغم أنه الأشعار نفسه تاب، لكن سبحان الله أقدر الله. فكان أشعري في العقيدة، تاخدي بالك لما تيجي ترجع عايز تدي أي حاجة تفسير تبقى أخد بالك أنه أشعري في العقيدة، ومالك المذهب، وبيورد المسائل في الحقيقة جميلة جدا، ويوردها ويجيب المسائل وباستفاضة وبعلم رصين واسع عالي عالي، بس هو مالكي، فهتلاقيه بيجنح الى ترجيح المسائل على المذهب المالكي. ده لو انت مسألة مثلا في الفقه او كده، ولو في التفسير هتبقي عارفه ان هو اشعري العقيده. ولما نقول اشعري العقيده مش بقصد في الصفات، اشعري العقيده هتلاقيه بقى كل ما يتعلق بالعقيده هتلاقيه ماشي فيه، لان الاشعري مش مشكلتهم بس في نفي الصفات، الا 7 صفات بس بيثبتوها، حتى صفه الكلام مش زي بيثبتوها على اللي هو كلام بمعنى بالنفس، يعني بينفي ان الله يتكلم بصوت وحروف. ده بالنسبه للقرطبي، له عده مؤلفات طبعا، جامع احكام القران، تذكره في احوال الموتى وامور الاخره، في احاديث ضعيفه كتير جدا. التذكار في افضل الاذكار، الاثنى في شرح اسماء الحسنى، وده كنت برجع له وانا بكتب كتاب اسماء الحسنى او محاضرات. في الاسماء الحسنى عباره عن محاضرات كنت بكتبها الاول كده يدوي على ايدي، ماليش انا بقى ان انا الكمبيوتر على ايدي كله بالقلم الرصاص وبكتب وامسح. المهم فكنت بنقل منه بعض الحاجات، لا في حاجات كثيره جدا، مشكله كبيره يعني، مذهب الاشعري واضح جدا فيه. المشكله بقى لما صنفت الكتاب وخلاص بعد المحاضرات حولتها كتاب، لو انت تفتح حشه الكتاب من تحت هتلاقي مثلا ايه، الاثنى في شرح اسماء الحسنى للقرطبي، تقوم واحده تجري تقوم جايبه الكتاب عشان تاخد نفس الكلام او تستفيد مثلا، يعني عايزه تتكلم في اسماء الحسنى فترجع للمصادر اللي انا جايباها، فتقوم واخده كتاب مثلا الكتب اللي انا جبت منها اسماء الحسنى، فتقع على وشها واقعه تدشدش ما تقومش، واقعه علميه يعني. ليه؟ لان المصادر اللي انا جايبها منها مليانه حاجات غلط، انا باخد الصح بلتقطه التقاط وصعوبه جدا جدا. فلو ما كانش في درايه كامله بالموضوع، ربنا طبعا بعد توفيق الله في الاول والاخر مش كلام، توفيق الله وتسديد الله وكرم الله، ويعني ان هو يسددك ويوفقك ويكرمك، ده ابتداء يعني، لكن من باب الاسباب ان الواحد الالمام بالعقيده. فتقوم واخد الكتب بقى من الحاشيه وتاخدها تروح تعمل درس في اسماء الله الحسنى، تقع على وشها ان هي مش واخده بالها ان انا باخد بعض الاشياء، واحيانا اكتب بتصرف، تلاقيني في الحاشيه كده اقول لك ايه مثلا، الاثنى شرح اسماء الله الحسنى بتصرف، تصرف يعني انا صرفت العباره، شلت الغلط منها حطيت الصح، ودي وارده عند اهل العلم اللي بيكتبوا مفيش مشكله. فاقصد ناخد بالنا، الاعلام بما في دين النصارى من المفاسد والاوهام، اظهار محاسن الدين طبعا، يعني اسم تفسير هو الجامع في الاحكام القران طبعا رائع وعظيم، اتعمل في 20 جزء في 10 يعني هم 20 جزء جمعهم في 10 مجلدات، كل مجلد جزئين، طبعا مرات ومرات. ونقل القرطبي من تفسير المحرر ابن وجيز بن عطيه، اعتمد يعني خد كتير منه وبيذكره طبعا علماء ده كذا، وكذلك برضو احكام القران لابن العربي، واحكام القران لابن العربي برضو هو مالكي المذهب. يتميز تفسيره بمزايا منها. القرطبي رحمه الله في مسائل العقيدة أشعرية وفي المسائل الفقهية مالكية، خلاص سؤالها له عناية بالتفسير المأثور، توسع في تفسير آيات الأحكام على المذهب المالكي طبعا، وإن لم تتضمن الآية حكما ذكر ما فيها من التفسير والتأويل، أو الآية ما فيهاش حكم معين يعني فيها حكم بيظهره، بيكتب بقى يقول لك ده قال كذا وده قال كذا والشافعي قال كذا ويميل للمذهب المالكي، لو ما فيهاش احكام ايه مش ايات الاحكام بيبين بقى التفسير وتاويلها وتفسيرها وكذا، ويذكر ولو في بيستدل بابيات الشعر عشان يؤيد التفسير، بيذكر المعنى في اللغه، كتاب عظيم يعني. يورد بعض الاخبار الاسرائيليه ويريدها احيانا، واحيانا لا يبين بطلانها، وهذا كله قليل يعني، بيورد طبعا اسرائيليات ويبينها وبيقول ساعات يقول انها باطله وساعات ما يذكرش، لكن ده قليل وصرح به في اول الكتاب. له عنايه بالاعراب وبين الغريب من الفاظ القران الكريم، ويكثر من الاستشهاد بالاشعار، بيتكلم كتير دايما، تلاقي برضه اللي بيبص في كتاب القرطبي تلاقيه دايما يكثر من ذكر ابيات الشعر العربي، لان احنا قلنا واحنا بندي في الاتقان وغيره انه دواوين الشعر العربي فيها لغه العرب، ولغة العرب هي اللي نعرف منها أو نفهم منها آيات اللي بتخفى علينا في القرآن، أو في كلمة مش واضحة عندنا أو مش عارفينها، بنرجع لدوين الشعر العربي نعلم معناها. الحاجة اللي بعد كده قال، يذكر القرطبي القراءات المتوترة مع التوجيه، ويرد على من يضاعف قراءة متواترة لمخالفتها الأصول النحوية، ويستعرض القراءات الشاذة مع وجوه إعرابها، وقد بين ضعفها أو يرفض الاستدلال بها في الفقه. جميل. برضو من ضمن علم القرطبي الواسع انه عنده درايه واسعه جدا بعلم القراءات المتوتره، القراءات كلها، ولو في اي قراءه ضعيفه او تخالف القراءات المعروفه، او حد بيضعف قراءه متوتره، بيرد على المخالف ويبينها ويبين الاصول. يعني حقيقه تفسير شامل جامع رائع رائع. لو خدنا بالنا بس من جزئيه الاشعريه، تفسير رائع رائع. طيب بعد كده انتقل لتفسير آخر عظيم جدا، ألا هو تفسير القرآن العظيم لابن كثير، أعظم ما فسر في، يعني أعظم من فسر في كتاب الله بعد الإمام الطبري بالمأثور، هو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن عمرو ابن كثير الدمشقي. ولد في بصرة في الشام سنة 700، وطول فيها 774، يعني عاش قد إيه؟ عاش 74 سنة. طلب العلم طبعا في الصغر، فدي كل العلماء لما تقرأي في سيرهم تلاقوا انهم طلبوا العلم في الصغر وحفظوا القرآن بدري، حاجتين كده لاحظتها، هما صغيرين قوي طلبوا العلم وهما صغيرين قوي حفظوا القرآن. ايه اللي حفظوه 8 سنين 10 سنين 13 سنه؟ ما زادش عن كده. ما سمعتش مثلا حد عالم حفظ القرآن كله وهو 20، كلهم تحت ال 20، كلهم صغيرين في سن صغير من بدري كده بدري. دول اللي بيبقى لهم يعني قدر عند الله من الاول كده، الطريق بيبقى واضح. يعني طلب العلم في صغره ورحل في طلبه وقدم دمشق وله 7 سنين، 7 سنين، وتلقى العلوم عن كثير من علماء عصره. كان له صلة وثيقة مميزة بابن تيمية، كان له هذه الصلة، كان بيحب تيمية جدا، كان متصل به وكان بيناضل عنه مدافع عنه، وكان بيفتي برأيه في مسائل كثيرة، حتى ان هو يعني افتى برأيه في مسألة الطلاق. عارفين ابن تيمية ليه منهج او ليه اختيار معين في مسألة الطلاق؟ الرجل لو طلب الطلاق المعلق، لو ينوي الطلاق يبقى طلاق، لو نوى اليمين يبقى مش طلاق، والحتة دي يعني سجنوه بسببها واعترضوا عليه علماء عصري، ومشكلة كبيرة كانت مع ابن تيمية. تمناها ابن كثير وناضل عنه وامتحن بذلك وأوذي وتوفى سنة 774. من المؤلفات طبعا البداية والنهاية، معروف الكتاب العظيم ده كتاب البداية والنهاية، وفي يعني كذا حد من العلماء حرروا وحققوا. الاجتهاد في طلب الجهاد، جمع المسانيد العشر والكواكب الدراري إلى غيره طبعا، وفي الفصول في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب سيرة، وغيره من كتب ابن كثير معروفة يعني، بس أشهرها اللي هو كتاب ابن كثير اللي هو التفسير والبداية والنهاية، دي أشهر كتب ابن كثير يعني. يعد تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور، ويعتبر في المرتبة الثانية بعد تفسير ابن جرير. على طول هنتكلم على التفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور هيبقى على طول بعد نمرة 2 بعد ابن جرير، هيبقى ابن كثير رحمهم الله. وطريقته في التفسير أن يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة، ويجمع الآيات المناسبة لها ويقارن بينها. وتفسير أكثر كتب التفسير المعروفة سردا للآيات المناسبة، وتفسيره أكثر كتب التفسير المعروفة سردا للآيات المتناسبة في المعنى الواحد. يعني إيه الكلام ده؟ يقول لك ابن كثير من طريقة التفسير بتاعته إنه كان بيعمل إيه يا جماعة؟ خلاص صحصحي معايا. هو هنا ما تكلم عن المناسبات، ما يقصدش المناسبات اللي احنا علقنا عليها، فاكرين لما عملنا ملزمه في المناسبات وقالت الشيخ ابو اسحاق زكى الملزمه، وفاكرين القصه دي عشان انتشر اول مساله في المناسبات والايه اللي قبلها والايه اللي بعدها. لا، ده شغل البقاعي واللي تابعوه الرازي ودول. لا، ابن كثير ما كانش دي طريقته. يقصد هنا المصنف المناسبات مش على علم المناسبات الغلط اللي هو كل ايه اربط اللي قبلها واللي بعدها وكل سوره اربطها بالسوره اللي قبلها والسوره اللي بعدها. لا، المصنف ما يقصدش كده، وابن كثير ما كانش بيعمل كده. هو يقصد ايه؟ هديك مثلا. الله عز وجل في سوره الزاريات يقول، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. لما جه ابن كثير عند الايه دي ذكر اقوال العلماء وقال انهم كانوا قبل ذلك، الأول ذكر أقوال العلماء أنهم قالوا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، قالوا ده كان عندهم الإحسان قبل أن تنزل الأوامر وتفرض الفرائض، يعني قبل الفرائض، فذكر أقوال العلماء. فقال لا، الموضوع مش كده، ليه؟ لان هو بيجيب الايه المناسبه ليها. قالك لا، ده هم كانوا في الدنيا محسنين، ان هم في الدنيا كانوا محسنين، او كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين، كانوا بيتعاملوا بالاحسان، اللي هو اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. كان عندهم الاحسان في المعامله مع الله، وفي العداء، في العبادات، وفي التوحيد، وفي كل ابواب الدين الاحسان. فقال لك لا، ودليل كده، وراح استشهد بايه في سوره الحاقه، قول الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. قال لك في الايام الخاليه، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه، يبقى ده دليل انكم كنتوا ايه؟ كنتوا بتعملوا اعمال حسنه في الدنيا وكنتوا محسنين. فربط دي بدي، يعني الايه دي تناسب الايه دي. ده معنى كلام ابن المصنف على مساله المناسبات اللي كان ابن كثير بيعملها، ودي طبعا فش اي حركه تماما. والشنقيطي بيعمل كده، وكثير من العلماء اللي هو يجيب الايه ويجيب الايه المناسبه ليها، واحيانا الطبري بيجيب ده، بس هو اللي اكثر منها قوي ابن كثير. لكن كل علماء السلف يعني بيذكر ايه ويجيب ايه مناسبه لنفس المعنى او تخدم نفس المعنى او تؤدي نفس المعنى. ابن قيم، ابن كثير، الطبري، الشنقيطي بيكسر طبعا جدا من ده. فدي مش المناسبات المذمومه واللي احنا العلماء اعترضوا عليها واللي عملنا فيها ملزمه. واضح الفرق بين الاثنين؟ اه، المعترضين عليها واللي اعترض عليها واللي عملت فيها الملزمه اللي زكاها شيخ ابو اسحاق، ان هو الايه اللي بعدها والايه اللي قبلها، والسوره اللي قبلها والسوره اللي بعدها، والسوره دي مرتبطه باللي قبلها، والايه دي مرتبطه. ده الكلام اللي غير مقبول الحقيقه تماما، وفي تكلف وتصنع ما سبقهم اليه احد خالص من السلف الصالح. كثيرا ما كان بيحب يتكلم عن مناسبات بالوصف اللي انا ضربت لك مثل بسيط جدا على اي واحده من الايات، والا لو قرات في كتب ابن كثير هتلاقي كتير جدا ده صنيعه عند التفسير. وبعدين قال هنا: ثم يورد الاحاديث المرفوعه التي لها صلة بالآية، ويبين أحيانا ما يحتج به منها وما لا يحتج. يورد الأحاديث اللي هي المرفوعة اللي لها صلة بالآية، ممكن يقولك لا الحديث ده يحتج به على معنى ده، لا الحديث ده لا يحتج. ثم يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين وعلماء السلف. الله، شايف ده المنهج القويم المنضبط اللي يوقعك شمال ويوقعك يمين. آية أحاديث اللي تخدم المعنى، يشوف منها اللي يؤيد المعنى والذي لا يؤيده، وبعدين يجيب اقوال الصحابه ما لقاش يبقى اقوال التابعين علماء السلف. كده تمشي الدنيا كده منظومه تمام. ويرجح بين الاقوال، ويضعف بعض الروايات، ويصحح اخر، ويعدل بعض الرواه، ويجرح اخرين، اذ انه من اهل العلم بالحديث والجرح والتعديل. ده ابن كثير كان محدث، محدث، هو بيعدل وبيجرح يعني كان عنده علم الجرح والتعديل لان هو محدث، فكان بيجيب الاثار عن السلف وبيقدر يقول لك ده ضعيف وده صحيح، والحديث ده ضعيف والحديث ده صحيح، ويبين الى ما في التفسير بالمقصور من منكرات الاسرائيليات اجمالا احيانا، وبالتفصيل حينا اخر. احيانا كان يذكر الاسرائيليات، وبيذكر يعني الاسرائيليات يبين المنكرات منها اجمالا، واحيانا يفصل بقى لا ده الاثر ده كذا وفي كذا وفي كذا، ويبين ضعف الاثار والحاجات الاسرائيليه. السيوطي قال فيه: طب تقولي لي ما هو كان محدث بقى وعالم بالعلم، وعلم عنده علم الجرح والتعديل، وان هو محدث، طب ليه كتابه بقى فيه ضعيف، وليه العلماء مثلا معاصرين اكثر من عالم صححه؟ لا، ما دي هنقف عندها شويه حلوين كده، بس مش مجالها يعني. خلاص، طيب. قال السيوطي رحمه الله تعالى عن ابن كثير رحمه الله: له التفسير الذي لم يؤلف على نمط مثله. لا يعني كده تزكية عالية جدا. وقال الشوكاني رحمه الله: وله يعني لو ابن كثير تصانيف، منها التفسير المشهور وهو في مجلدات، وقد جمع فيه فأوعى، ونقل المذاهب والأخبار والآثار، وتكلم بأحسن كلام وأنفسه، وهو من أحسن التفسير إن لم يكن أحسنها. دي تزكية العلماء أو بعض العلماء. تفسير ابن كثير رائع، كلام الشوكاني وكلام السيوطي. الله على العلماء، الله على صفاء القلوب، يا حاجة جميلة أوي. وبالجملة يعد تفسيره رحمه الله من أفضل المؤلفات في التفسير، طبعا طبع في عدة مرات وعدة مجلدات، في 4 مجلدات وفي 5، وفي يعني حسب الطبعة اللي بتطلع منه. بعد كده انتقل برضو تفسير اللي هو الدور المصري. طبعا ذكر التفسير على حسب ترتيب التاريخ، يعني على حسب الزمن. الدور المنصور سيوطي، جلال الدين السيوطي، طبعا مش هنعرفه لان انتوا عرفتوه كويس قوي احنا بنتكلم في الاتقان. ولد 849 وتوفي 911. تفسير ألف السيوطي رحمه الله كتاب ترجمان القرآن، ثم أراد أن يختصره على هذا بقوله: فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وتم بحمد الله في مجلدات، فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات، رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويل إلى آخر كلامه. يقصد إيه؟ بيقول لك السيوطي لما صنف كتاب التفسير بتاعه كان عامله كبير قوي، اسمه ترجمان القرآن. الكتاب ده إيه؟ الكتاب ده عبارة عن برضه هو أولا ابتداء قبل ما نتكلم عن ترجمان القرآن عامة، السيوطي في تفسيره هو بينقل الآثار بدون أن يقدم للتفسير، خلاف مثلا المفسرين التانيين زي ابن كثير والطبري وغيره. يعني مثلا ابن كثير لما يجي يفسر يعمل ايه؟ لو قرأ اكيد كلنا فتحنا كتب ابن كثير، يجيب الايه ويذكر معنى مجمل عن معنى الايه يعني اجمالا، وبعدين يبتدي يجيب الاثار زي ما قلنا دلوقتي والاحاديث والاثار عن السلف الصالح. الاثار طبعا مقصود بها يعني ما بنذكرها على الاطلاق، يقصد بها الاحاديث واثار عن السلف، ويبتدي بقى المساله. لا، السيوطي ما عملش كده. السيوطي كان بيتكلم على طول يوم داخل على الاثار على طول، وده قال وده قال وده قال وده قال ويحطها، فما عملش كده. ما اهتمش مثلا في تفسيره باللغه ولا الاعراب ولا استنباط، ما اهتمش بمسائل فقهيه. يعني هو كان كل شغله انه بيجمع اثار عن السلف، حتى لو كان لقيتي مثلا مساله فقهيه في تفسير الدر المنصور بتاع السيوطي، الدر المنصور، هتجدي ان المساله دي مش هو اللي اوردها، هو بيجيب الاثر بتاع السلف وجواها بقى المساله الفقهيه، فاهماني؟ فكان كل عمله عباره عن جمع للاثار منها الصحيح ومنها الضعيف. فبيقول بقى لما عمل ترجمان القران ده كان طويل جدا، كان في مجلدات فلقاها كثيره، وكان بيجيب الاسانيد من اولها، فالسند يبقى طويل عن 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 فطول الموضوع. لقيت الناس عندها قصور همه وما عندهمش علو همه ورغبتهم في التحصيل بقى الضعيفه يعني، فانا اقتصرت على ان انا اجيب المتن كده واذكر بس الاثر كده على وجه الاختصار، يعني اختصر الاسانيد. قال هذا ليه اختصر دون الاسناد الطويل، بيجيب متن الحديث دون الاسناد الطويل، اسناد يدوب بسيط كده، لانه لقى عندهم قصور همه. فلما لقى عندهم قصور همه عمل الدر المنصور في كم مجلد؟ في 17 مجلد. هم لقى ما عندهم مش همه فعملوا في 17 مجلد. امال ترجمان القران كان قد ايه؟ لا مش عارفه، بس يعني هو عندهم قصور همه فعملوا 17 مجلد. نفسي اعرف السيوطي جه دلوقتي معانا ولقانا مش قادرين نقرا كتاب واحد ولا نفتح حاجه، حتى ما فيهم طلبات العلم المشتغلين بالعلم، الهمه على القرايه وعلى التحصيل ضعيفه جدا، مش عارفه كان هيقول علينا ايه. ده كان ممكن يموت بالحسره يعني، فكويس ما جاش في زمننا. فده السيوطي، ده كان تأليفه في الدر المنصور، فكتابه كما قال وتفسير الدر المنصور مثل اغلب كتب السيوطي قام على الجمع، ودي صنيع السيوطي انه كان اهم حاجه عنده يجمع. حتى وانتم معايا في البرهان عذرا في الاتقان، دي كل كلامه ايه؟ وقال 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 وقال، ودي حاجه مش سهله على فكره. بعض المعاصرين انتقد بعض الناس اللي بتجمع كتب، يقول لك ايه يعني كتاب في ايه؟ جمع من هنا ومن هنا ومن هنا. هو الجمع مش سهل. هو انا حتى لو هجمع انا مش هكتب حاجه، هو الجمع ده سهل؟ ما انا عشان اجمع اولا لازم عندي درايب اللي انا بجمعه. هو انا احط اي حاجه مش عارفه انا بحط ايه؟ يعني بعمل كتاب عقيده مثلا فجمعت فيه الاقوال، هي الكلام ده سهل؟ مش لازم عارفه ايه الاقوال اللي تقال ولا لا. هو كلام ابن تيميه بقى قدامك محطوط في مجلد وتاخدي منه 5 6 سطور، مش ده عايز عنايه ورعايه وتركيز وفهم وادراك للكلام المطلوب في الجزء ده، واحط فين وما احطش فين واحط ايه؟ يعني هو التجميع حاجه مش سهله، مش استاهله يعني اقول لك ده كتاب كله نقلات عن اهل العلم. طب وايه نقلات عن اهل العلم؟ حاجه مش سهله ان انا انقد على اهل العلم، ده لازم افهم كلام اهل العلم ولازم اري كلام اهل العلم كله، وبعدين اختصر كلام اهل العلم، وبعدين اخد من كلام اهل العلم اللي يناسب المقام. الموضوع مش سهل. ليه بتحاولوا تستهينوا الامر؟ الموضوع مش سهل. شيخ مصطفى لما عمل كتاب التفسير بتاعه 32 مجلد تفسير القران، الموضوع مش سهل، ولا 31 مجلد، الموضوع مش سهل، لان هو بيجمع كل اقوال العلماء، ودي مجهده جدا. انا بقى اللي عارفه اجهاد غير عادي، وخاصه بقى اللي هو ما اعرفش هو الطلبه بتكتب له ولا هو اللي يعني بيكتبوا له ولا ايه، بس انا على نفسي كنت بكتب على ايديا بالرصاص بالقلم الرصاص، كشكل عندي قد كده، عمليه مجهده جدا عشان انقل الكلام بتاع العلماء، وبعدين عشان الاول اقرا، وبعدين الخص، وبعدين اكتب على ايديا، وبعدين اكتب ايه، هكتب اللي يناسب المقام. وده مش سهل. السيوطي كان كده، ما كانش عندهم كمبيوتر وكوبي باست وينقل، لا ما كانش عندهم القصه دي، كله بيكتب على ايديهم، فالموضوع مش سهل. انا بقى مجربه كتابه على الايد دلوقتي، كل طلبه العلم بيجيبوا كله على الكمبيوتر، ينقل يلا وانسخ وحط. لا انا ما اعرفش الكلام ده، انا لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها ما اعرفش الكلام ده، كله بكتبه يدوي. متعبه جدا، موضوع متعب جدا جدا ومجهد. فكان طريقته، بس هي دي طريقه السيوطي يعني، عشان للانصاف برضه، ما حدش يقول ايه شغله قائم على الجامع فالناس تستهين بلا، الموضوع مش سهل. فكان ده طريقته، بيجمع اراء السلف وممكن ما يوردش ايه ولا يعلق عليه. فقال هنا المصنف: وتفسير الدر المنصور اغلب كتب السيوطي قام على الجمع، فقد اكتفى فيه بسرد روايات عن السلف دون تعقيب بتعديل او تجريح او تضعيف او تصحيح، خلاص، ولم يتحرى الصحه فيما جمع وخلط الصحيح بالضعيف. دي حقيقه. ذلك الدر المنصور اللي هيقرأ فيه لازم يكون عنده دراية، أو يجيب طبعة هجر، وهي نادرة جدا دلوقتي، محققينها. دار هجر محققة الدر المنصور، ومحققة كتاب الطبري جامع البيان، بس الطبعة مش موجودة للأسف. بعض العلماء قاموا اجتهدوا فيه، زي الدكتور عبد المحسن التركي، كان 17 مجلد، ما اعرفش يعني قوته ايه في يعني، ما اقدرش احكم عليه كمحدث، مش ماليش يعني المام قوي بمنهجه، لكن الطبعه المعتمده اللي كان اشار ليها حتى الشيخ ابو اسحاق رجل محدث، قال طبعه هجر في الدر المنصور وفي جامع البيان للطبري. دي كده يعني نبذه سريعه عن كتاب السيوطي. وبعد كده طبعا هينتقل هو الموضوع تاني، المؤلفات في التفسير بالرأي. هو ذكر مؤلفات بالمأثور، ده اللي كان بالمأثور، هو بيجيب الآثار. هنا المؤلفات بالتفسير بالرأي بقى، ده نوع تاني، ناس هتفسر القرآن بالرأي. دول مجموعة تانية من العلماء، لهم منهجهم، لهم طريقتهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. نرجع إن شاء الله للمرة الجاية أحيانا، الله أبقانا، جزاكم الله خيرا.